هذا سهيل موسى يطل عليكم في هذا الوقت أصدقائي، مصليا أن يحمل لقاء اليوم نعمة وأن تضيء كلمة الله في قلوبنا لكي ندرك مقاصده المجيدة لحياتنا، وله الحمد على الدوام. ضمن تأملاتنا في تيهان الشعب القديم في البرية عبر الدراسة في سفر العدد، رأينا في الحلقة السابقة أن موضوع الجواسيس لم يعد بالفائدة الكبرى على الشعب، بل ولد فيهم عدم الإيمان. ماذا يحتاجه الإنسان من جواسيس متى كانت له كلمة الله الحية وحضور شخصه المبارك بمواعيده الصادقة؟ من بين هؤلاء الجواسيس رجلان أدهشانا، وهما كالب بن يفنة ويشوع بن نون. ذهب الجواسيس إلى الأرض وفحصوها بطولها وعرضها، فأشاعوا مذمة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل قائلين: الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانها، وجميع الشعب الذي رأينا فيها أناس طوال القامة. أما تقرير كالب ويشوع فكان مختلفا ومشجعا. الأقلية تقول: لنذهب ونمتلك الأرض. الغالبية تقول: لا نستطيع أن نقوم بالعمل. والشعب صدق الأكثرية، لم يؤمنوا أنهم سيحصلون على الأرض لأن إيمانهم بالله كان قليلا. وهكذا أخذ الشعب يبكي من الخوف وعدم الإيمان، لم يكن يريد دخول الأرض. استخدموا أولادهم كحجة، وكأنهم يخافون على مصلحة أولادهم أكثر من الله. وهل تعرف مستمعي من الذي دخل الأرض؟ هؤلاء الأولاد، الجيل الثاني. كان الله غير مسرور البتة من تمرد هؤلاء الناس، وأراد أن يهلكهم، ولكن موسى يقف في الثغر ويدافع عنهم في موقف مشرف للغاية. وهكذا يوافق الله ويذهب بالشعب إلى الأرض. أما الجيل الذي تذمر على الرب لن يدخل الأرض ما عدا كالب ويشوع. وهكذا يكون ثمر عدم الإيمان، وهكذا يكون تأديب الله مع شعب أهانوه بكثرة تذمراتهم وقساوة قلوبهم. أخبرهم الله بأنهم سيتوهون في البرية لمدة 40 سنة، ومات الجواسيس العشرة الذين أتوا بتقارير خاطئة، ماتوا بالوباء، والآن أصبحوا أكثر خوفا من البرية مما كانوا عليه لدخول الأرض. ضاعت فرصتهم، لم يدخلوا الأرض عندما طلب الله منهم، والآن هم يفترضون أنهم سيدخلون، والفرضية لا تعني الإيمان. وسنتابع اليوم ماذا حل بهم. الأصحاحات من 15 إلى 25 من سفر العدد تبين تيهان الشعب وتذمرهم. لقد تحول السير إلى تيهان، والمشي إلى تذمر، والشهادة إلى شكوى، والمطاردة إلى التردد، والترنيم إلى التنهد، والعمل إلى التمني. وأخاف أن الكثير من المسيحيين يسيرون في الحياة بنفس هذه الطريقة اليوم. المدهش في الموضوع أن هذه سنوات صمت لا نعرف عنها إلا بعض الأحداث المسجلة لنا، ومع ذلك فتوجد تلميحات لمميزات هذه السنين. قد نستطيع أن نعرف الأماكن التي ذهبوا إليها، ولكن بدون حساب للوقت والسنين. لقد ضاعت منهم السنين هدرا. عندما نصل إلى الأصحاح الخامس من يشوع سنجد أنهم لم يختنوا أولادهم خلال هذه الفترة، وهذا يدل على عدم فعل إرادة الله فيما يتعلق بالعهد مع إبراهيم. كما نعرف أنهم لم يقدموا ذبائح لله. هل قدمتم لي ذبائح وتقديمات في البرية 40 سنة يا بيت إسرائيل؟ هذا ما يقوله عاموس النبي. بل ونعرف أنهم عبدوا الأوثان، بل حملتم خيمة ملكومكم وتمثال أصنامكم نجم إلهكم الذي صنعتم لنفوسكم. ويحكي عن ذلك استفانوس في سفر الأعمال: فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء، كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء: هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملوك ونجم إلهكم رمثان، التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فأنقلكم إلى ما وراء بابل.
وهكذا نرى عدم أمانة الشعب لله خلال هذه الفترة. هذه السنوات يا صديقي تحمل لنا دروسا رائعة لحياتنا، لأننا غرباء ونزلاء في هذا العالم، وفي نظر الله العالم عبارة عن برية. المغزى الأساسي الذي نجده في هذا الأصحاح هو أنهم يستطيعون أن يؤجلوا بركة الله، ولكنهم لا يقدرون أن يعطلوا قصد الله. فبالرغم من تيهانهم في البرية، قال الله بأنهم سيدخلون الأرض، وقد تم الموضوع كأنه تحصيل حاصل. لهذا السبب يستخدم الوحي كثيرا في العهد القديم أفعالا ماضية بصيغة النبوة، فهي بالماضي ولكنها نبوة ستتم في المستقبل، وما قال الله أنه سيعمله أصبح فورا على برنامج التنفيذ الإلهي. من أجل تأملاتنا نقرأ من الأصحاح 15 من سفر العدد الآيات 4 الأولى منه.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى جئتم إلى أرض مسكنكم التي أنا أعطيكم وعملتم وقودا للرب، محرقة أو ذبيحة، وفاء لنذر أو نافلة، أو في أعيادكم لعمل رائحة سرور للرب من البقر أو من الغنم، يقرب الذي قرب قربانه للرب تقدمة من دقيق، عشرا ملتوتا بربع الهين من الزيت.
يخبرهم الله الآن بأمور يجب أن يفعلوها عندما يدخلون الأرض. يجب أن يضاف الزيت إلى هذه التقدمة، وهذا يشير إلى الروح القدس. ثم يجب أن يكون بعض الخمر للشرب، وهذا يحكي عن الفرح. الجيل الثاني هو الذي كان سيعمل هذه الأمور عندما يدخل الأرض. صديقي، كيف الحال معك اليوم؟ لربما تذهب يوم الأحد إلى الكنيسة وتقرأ الكتاب وتركز على شخص المسيح، ولكن ماذا عن يوم الاثنين عندما تذهب إلى برية العالم؟ هل تشترك في وثنية العالم؟ هل تخدم آلهة هذا العالم؟ هل حياتك يوم الأحد تختلف عن حياتك يوم الاثنين؟ أقول لك إن الرب يسوع يريد أن يذهب معك إلى الأماكن التي ترتادها، فهل تأخذه معك؟ والآن يذكر شيئا سبق ورأيناه في سفر اللاويين، ذبيحة خطايا السهو. ننتقل فورا إلى العدد 24 من الفصل 15 من سفر العدد، ونقرأ إلى الآية 26.
فإن عمل خفية عن أعين الجماعة سهوا، يعمل كل الجماعة ثورا واحدا ابن بقر محرقة لرائحة سرور للرب، مع تقدمته وسكيبه كالعادة، وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية. فيكفر الكاهن عن كل جماعة بني إسرائيل، فيصفح عنهم لأنه كان سهوا. فإذا أتوا بقربانهم وقودا للرب وبذبيحة خطيتهم أمام الرب لأجل سهوهم، يصفحوا عن كل جماعة بني إسرائيل والغريب النازل بينهم، لأنه حدث لجميع الشعب بسهو.
إن عدالة الله لا تسكت عن خطايا السهو أو الجهالة، بل تطالب بإجراء الحكم والقضاء عليها. أما نحن فكثيرا ما نظن، إن لم نكن نجاهر، بأن مثل هذه الخطايا يجب التجاوز عنها لأنها لا تستحق الاهتمام، مع أن الله لا ينظر إليها كذلك، ولا يليق بنا أن نحط من قداسته تعالى إلى مستوى أفكارنا البشرية. فإن كانت نعمة الله قد أعدت طريقا للصفح عن خطايا السهو، إلا أن قداسته تطالب بالحكم على تلك الخطايا والاعتراف بها. هذه الخطايا تثير سؤالا كثيرا ما يطرح اليوم: ماذا عن الشخص الموجود في مجاهل إفريقيا أو آسيا الذي لم يسمع مطلقا برسالة الإنجيل؟ مستمعي هؤلاء هالكون ليس لأنهم جاهلون بالإنجيل، بل لأنهم خطاة. الناس اليوم هالكون لأنهم خطاة، سواء سمعوا بالإنجيل أم لم يسمعوا. لقد أتى يسوع ليخلص ما قد هلك، والناس جميعهم هالكون، والإنسان الهالك لا يقعد اليوم حزينا مكتوف الأيدي لأنه لم يسمع بالإنجيل. وإذا حاولت أن تأخذ الإنجيل للذين لم يسمعوا به، فستجد أنهم ليسوا شغوفين لسماعه. ليعطينا الرب نعمة حتى نتمعن في هذه الحقائق المتعلقة بخطايا السهو، وليمنحنا روح الطاعة الصحيحة، وليكن لهجنا المستمر: يا رب احفظ عبدك من خطايا السهو ولا تجعل لها سلطانا. أقرأ لكم الآن أصدقائي الفقرة الأخيرة من الفصل 15. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم أن يصنع لهم أهدابا في أذيال ثيابهم في أجيالهم، ويجعلوا على هدب الذيل عصابة من أسمنجوني، فتكون لكم هدبا فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعملونها، ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم التي أنتم فاسقون وراءها، لكي تذكروا وتعملوا كل وصاياي وتكونوا مقدسين لإلهكم. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، أنا الرب إلهكم. هذه الأهداب الزرقاء كانت لتذكرهم بأنهم شعب الله، وأنه يجب أن تكون سيرتهم سماوية على الأرض، كما وكانت لترسخ كلمة الله في تصورات أفكارهم وقلوبهم. وكلما نظر الناس إلى العصابة الأسمنجونية يتذكر الرب ويقدم الطاعة له والتسليم الكامل لكل شرائعه. كم من اليوم يحتاج إلى مثل هذه الأهداب ليتذكر أنه ابن للرب، وأنه يجب أن يحيا حياة تليق بالمسيح. والآن إلى الأصحاح 16 من سفر العدد. في الأصحاحات من 16 إلى 19 نجد أحداثا صارت في البرية تتعلق بالكهنوت. يفتتح هذا الأصحاح بتذمر الشعب للمرة الخامسة، وفي هذه المرة تقود التذمر شخصية بارزة من اللاويين، قرح. استمع إلى الآيات الثلاث الأولى من هذا الأصحاح 16.
وأخذ قورح بن يصهار بن قهات بن لاوي ودثان وأبيرام بن أليآب وأون بن فالت بن رأوبين يقاومون موسى مع أناس من بني إسرائيل 250 رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذوي اسم، فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما: كفاكما، إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب؟
حتى ينجح التمرد لا بد من وجود شخصيات بارزة فيه، وهذا التمرد لم يكن بسيطا. كان لقرح تأثير خاص مكنه من جمع عدد غفير من رؤساء الشعب حوله، كلهم ذو مسؤولية كبيرة. وبالاختصار كان هذا العصيان جديا وفي غاية الخطورة. الواقع والتاريخ يشهدان أن القواد العظام لكل ثورة وعصيان كانوا على جانب عظيم من الذكاء، قادرين على أن يخضعوا لإرادتهم ويتسلطوا ويوسوسوا الجماهير العديدة. التهم الموجهة في هذه الثورة لم تكن صحيحة، فقد اجتهد قورح وزملاؤه أن يظهروا موسى وهارون بمظهر المتسلطين والمرتفعين على إخوتهم، المعتدين على حقوقهم وامتيازاتهم كأفراد من الجماعة المقدسة التي يستوي فيها الكل، وقالوا لهما: كفاكما. هذه هي التهمة التي وجهت إلى أحلم إنسان على وجه الأرض. إن مجرد نظرة سطحية إلى تاريخ ذلك الخادم الأمين كافية جدا لإقناع أي إنسان ببراءة موسى من هذه التهمة، فضلا عن كونه لم يسعى وراء العظمة والمركز، فقد اجتهد أن يتنحى وقت أن عرضت عليه الخدمة، وشعر بثقلها بعد أن وضعت عليه. ومن ثم فالذي يتهم موسى برغبة في الارتفاع إنما يبرهن على جهله التام بحقيقة ذلك الخادم الأمين الذي لم تجد الغيرة مكانا لها في قلبه عندما رأى الرجلين يتنبأان. ليس هو الرجل الذي يتصدى بغية حب الظهور والتسلط، ولكن من الجهة الأخرى إذا كان الله يدعو إنسانا للرئاسة، وإذا كان يؤهله للعمل ويملأ الآنية ويهيئها للخدمة، فما الفائدة من محاولة التعرض لتعيين إلهي؟ ما هو أصل المشكلة هنا؟ غيرة بني قرح. في الواقع الله هو الذي حدد لكل واحد مكانته ووظيفته ومركزه، فلم يكن عليهم أن يتذمروا أو يتمردوا أو يغاروا، وهذا لابد له من علاج، وسترى أن الله يتخذ إجراءات صارمة معهم. حذاري من الغيرة والتمرد يا أخي، لاسيما في داخل الكنيسة. لهذا يطلب الكتاب المقدس منا أن نسلك بتواضع وأن نعترف بالسلطة المرتبة لنا من الله. وكما أن الجسد يحتوي على أعضاء كثيرة وكل عضو له أهميته مهما صغر حجمه أو كبر، هكذا الحال في الكنيسة، فهناك مواهب مختلفة بأحجام مختلفة ولكن كلها هامة. هذا ما يقوله بولس في رسالة كورنثوس الأولى والأصحاح 12، فإن الجسد أيضا ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة. إن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل سمعا فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد. لا يوجد عضو صغير مهما كان غير ظاهر لا ينتفع انتفاعا أكيدا من الأعضاء الظاهرة القائمة بتأدية وظائفها خير قيام. ومن الجهة الأخرى، العضو الظاهر مدين للعضو غير الظاهر الذي يؤدي وظيفته كما يجب. وبمجرد أن تفقد العين نور البصيرة يشعر ويتألم كل عضو في الجسم، ومجرد حصول عطل في أصغر عضو في الجسد فهذا يؤثر على أهم عضو. إن المهم ليس العمل الكثير أو القليل، بل القيام بأداء العمل الموضوع علينا وملء المكان المعين لنا. مهمتك ليس أن تأخذ مكان شخص آخر، بل أن تقوم بعملك مهما كان بكل أمانة. الغيرة تخلق المشاكل وأصحاب المشاكل، الذين يريدون أن يضعوا أنفسهم في مكان القيادة وليس لهم المقدرة على القيادة، كما أن الله لم يدعهم لذلك. ليتنا مستمعين نعيش حسب هذا المبدأ الإلهي، وألا نحتج بالظروف ونتخذ منها مبررا لارتكاب الخطأ أو لإهمال حق الله الصريح.